بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من الحديث حول الأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد، يقع الكلام في الأصل الثاني منها وهو عبارة عن العدل. وقد أثرنا تساؤلا في نهاية الدرس السابق على أمل أن نسمع من الإخوة جوابا له في مطلع هذا الدرس، لماذا عد العدل أصلا من أصول الدين دون بقية الصفات الأخرى الثابتة لله عز وجل. نحن نعلم بأن صفة العدل ترجع إلى فعله سبحانه وتعالى، وبالتالي هي واحدة من صفاته تعالى ربي وعلا، فلماذا جعلت هذه الصفة بالخصوص من الصفات الإلهية أصلا من أصول الدين دون بقية الصفات الأخرى؟ لم تجعل صفة القدرة، أو لم تجعل صفة التكلم، أو لم تجعل صفة الحياة، أو لم تجعل صفة العلم مثلا أصلا من أصول الدين وجعل هذا؟ طبعا مع ملاحظة نقطة، أن العادل أصل من أصول الدين أو أنه أصل من أصول المذهب، هم هذه نقطة ينبغي الالتفات لها. فعندنا سواء قلنا بأنه طبعا الأقرب أن العدل أصل من أصول المذهب، بل لعله المتعين، وليس العدل أصلا من أصول الدين. على أي حال بنينا على أن العدل أصل من أصول المذهب، أم بنينا على أن العدل أصل من أصول الدين؟ ماذا يقدم لنا الإخوة الأعزاء جوابا عن هذا التساؤل الذي أثرناه في الدرس الماضي؟ نسمع. نسمع من الإخوان، أحد بحث، أحد تأمل، أحد طالع، أحد دوار، أحد راح يمين، أحد راح يسار.
نعم. على العدد الأصل من أصول الدين الخمسة هناك عدة نقاط. النقطة الأولى لأن العدالة هي صفة من صفات الله تترتب عليها الكثير من الصفات الأخرى. والنقطة الثانية أن هذه الصفة مرتبطة يمكن إثباتها عن طريق لها ارتباط بالنبوة والإمامة والإنعام كأحد أدلتها، ارتباطها بالعدل والنبوة. إن الله سبحانه وتعالى يقتضي إرسال الرسل، وبالتالي تسديد الأنبياء إلى الناس تحتاج إلى هذه العدالة. وبالنسبة أيضا إلى النبوة والإمامة، بأن من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من بعد النبوة لابد أن يكون هناك أئمة، وبالتالي تحتاج أيضا إلى صفة هذه صفة العدالة. وأيضا بالنسبة إلى ارتباطها بالمعاد، بأن الله سبحانه وتعالى يثيب هناك المطيعين والعاصين، فلا بد أن يكون هناك وعد إلهي لتتحقق فيه العدالة في يوم القيامة. وأيضا النقطة الثالثة بأنه أمر تاريخي، بأن هناك أهل السنة والأشاعرة قد أنكروا صفة هذه العدالة لله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن لا هنا ليس لله سبحانه وتعالى ظلم، وبالتالي لا توجد هذه الصفة بالنسبة للعدالة. والنقطة الرابعة بأن العدالة أمر اجتماعي يمثل رمز لإحياء العدل في المجتمعات البشرية ومكافحة كل أنواع الظلم.
طبعا احنا نشكر الأخ أبو حسن على أجوبته، وإن كان أنا لا أقبل شيئا منها، يعني يعني جميع ما ذكره من إجابات لا تصلح أن تكون منشأ لكون العدل أصلا من أصول الدين أو أصلا من أصول المذهب. مثلا عندما ذكر بأن للعدل ارتباطا بمسألة النبوة ومسألة الإمامة ومسألة المعاد، هذا ثمر من ثمرات بحث الحسن والقبح العقليين وليس ثمر من ثمرات بحث العدالة. نعم، مسألة العدالة تعود لمسألة الحسن والقبح العقليين، ولعلنا سنشير في طيات البحث. أو مثلا الأمر الثالث الذي ذكره من أن المسألة تشتمل على خلاف بيننا وبين غيرنا كالأشاعرة، في الحقيقة الأشاعرة لا ينكرون العدالة الإلهية أو لا ينكرون العدل الإلهي، وإنما الكلام معهم في أن الحسن والقبح شرعي أو أن الحسن والقبح عقلي، ولعله محور حديثنا في هذه الدروس القادمة الآن. وفي نهاية المطاف سنعود إلى أن العدل أمر عقلي أو أن العدل أمر شرعي. أما قضية العدالة الاجتماعية وعدم، مع كل الاحترام والتقدير لعزيزنا أبو حسن أو أبي حسن، بس اسمح لي، هذا كلام خطباء وليس كلام علماء، وبالتالي لا يعول عليه في مقام البحث العلمي العدل الاجتماعي وإفشاء العدل الاجتماعي وما يشنو، أي كلام للخطباء يعني جيد جدا، بس في مقام الحديث العلمي ينبغي أن يكون الأمر مبنيا على برهان، على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، قياس من الشكل الثاني، قياس استثنائي، عكس نقيض، عكس مستوي، موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة كلية، بهكذا. ما لم يكن البرهان مشتملا على كذا لا مجال للقبول. على أي حال الجواب، احنا نشكره طبعا إلى أبو حسن جائزة له كتاب من عندي، إن شاء الله راح تستلمه نتيجة الجهد اللي قمت به، شكر الله مساعيك. أحد في موجود أيضا عنده جواب؟
في عبارة واحدة احنا ما ادري سردنا، يعني يمكن خلال ورقة ونص، لكن يمكن البعض يكون يعني ما هو في تكرار الاخ ابو حسن، لكن قلت المختصر المفيد معذرة. العدل يعتبر صفة من صفات الفعل.
جميل.
يعني عكس بعض الصفات الإلهية الخاصة بالذات لله سبحانه وتعالى، فالعدل يعتبر صفة من صفات الفعل. والعدل نقول جعل عند الشيعة أصلا برأسه لأهميته، أي أنه مثل ما تفضلت وسمحتكم أن العدل داخل من ضمن أصول المذهب وليس من أصول الدين. ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام طبعاً مرفوعة بسندها، احنا ناخذ الرواية مباشرة، أنه سأله رجل فقال له إن أساس الدين التوحيد والعدل، أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير ولا بد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه. فقال عليه السلام أما التوحيد فأنه لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لا ملك عليه.
ما خرجنا بنتيجة الآن، لماذا جعل العدل أصلا من أصول الدين أو أصلا من أصول المذهب؟ يعني أرجع أيضا أتشكر من أبو هادي على المجهود اللي قام به، الله يجزاه خير، بس أقول لم نأتي بجواب. خب، على أي حال يقع الكلام في الحديث حول الأصل الثاني من أصول الدين أو أصول المذهب، وهو عبارة عن العدل. أقول كلنا نعلم أن الحديث عن العدل الإلهي يعود في الحقيقة إلى حديث عن فعل الله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الله عز وجل القدرة، والتي هي مبدأ كل فعل من أفعال الباري عز وجل. مع قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، هل ذلك يعني أنه يصدر عنه كل شيء، أم أنه مع قدرته سبحانه وتعالى على أشياء كثيرة لكنها لا تصدر عنه، ولا يجوز أن يكون مبدأ لها لوجود صفات أخرى له سبحانه وتعالى تحول دون فعله إياها؟ مثلا خب لا نشكك في أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نسأل، هل أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل المؤمنين الصالحين المطيعين الملتزمين بامتثال التكاليف الإلهية النار فيلقون ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل النار من العذاب ومن العقاب أو لا؟ قادر أو ليس قادرا؟ لا ريب في أننا نقرر بأن الله عز وجل قادر على أن يدخل المؤمنين الصالحين إلى النار وأن يلقوا العذاب والعقاب الذي يلقاه أهل النار، لكن الله عز وجل لا يفعل ذلك، بل لا يصدر ذلك منه، بل لا يجوز ذلك عليه. لماذا؟ لأنه خلاف المفروض من قدرته سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء، لأن فاعل القبيح لا يخلو في فعله القبيح عن احتمالات. احتمال الأول أن يكون داعيه لفعل القبيح أنه فعل الفعل من دون أن يعلم بأنه قبيح، وهذا يستوجب أن يكون الله عز وجل جاهلا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. احتمال الثاني أن يكون عالما بقبح الفعل الذي قد فعله، إلا أن هناك ظروفا وعوامل قد أجبرته على فعل ذلك. احتمال الثالث أن يكون داعيه لفعل القبيح مع علمه بكونه قبيحا وعدم وجود ظروف دعته إليه حاجته إلى فعله. احتمال الرابع أن لا يكون منشأ فعله للقبيح حاجته له، بل كان فعله له من دون هدف ولا غاية مقصودة، أتى بذلك الفعل طيشا وسفها من دون أن تكون له غاية أو هدف. طيب تعالوا نتأمل، هل يقبل شيء من هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها؟ يقينا نقول لا يجوز شيء من هذه الاحتمالات الأربعة على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له كمال العلم وتمامه، له كمال القدرة وتمام القدرة، الغني الحميد العزيز الحكيم الذي لا يتصور فيه عجز ولا نقص ولا إلى آخر. إذا لا نتصور، قد فعل القبيح من دون علم منه أنه قد فعل أن فعله قبيح، لا يتصور في حق الله عز وجل لأنه يستوجب جهلا، وهذا خلاف كونه عالما تمام العلم زين بكل حيثياته وكمال العلم. أو لا، عالم بكون الفعل قبيحا لكن هناك مجموعة من الظروف والعوامل التي أجبرته على فعل ذلك، يعني أن الله عز وجل عاجز وهذا خلاف قدرته الكاملة التامة. طيب لا، الله عز وجل داعيه لفعل القبيح مع علمه بكونه قبيحا ومع عدم وجود ظروف أجبرته على ذلك، هو محتاج إلى فعل ذلك، صار ممكنا ولن يكون حينئذ واجب الوجود لأنه صار محتاجا إلى شيء، ومجرد وجود الحاجة والافتقار تجعل الواجب ممكنا وبالتالي لن يكون واجب الوجود. تعال الاحتمال الرابع والأخير، أبدا القضية قضية طيش وقضية عبث وقضية لهو، ليس محتاجا ولا ظروف أجبرت ويعلم ومع ذلك أقدم، إذن القضية مجرد طيش وعبث ولغوية. هذا يتصور في الحكيم الذي يمتلك تمام الحكمة وكمال الحكمة أن يصدر منه فعل بهذه الكيفية؟ أبدا لا ينسجم هذا مع تمام حكمته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. إذن النتيجة، الله تعالى لا يجوز عليه فعل القبيح ولا يجوز عليه ترك الحسن، وبالتالي يترتب الأثر. إذن قادر على كل شيء، ويفعل كل شيء شرط أن لا يكون منافيا لشيء من الصفات الأخرى، وإلا لا. يعني نجيب مثال، الله عز وجل قادر على أن يدخل الدنيا في هذه القنينة لو ليس قادرا من حيث القدرة وتمام القدرة وكمالها، نعم، لكن بالله عليك إدخاله الدنيا في هذه القنينة ما هي غايته؟ مجرد عبث، مجرد ترف، مجرد لغو، هذا لا يمكن أن يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا دي نقطة مهمة، لا نتصور أن الله عز وجل عاجز أو أن الله عز وجل غير قادر، لكن لابد من ملاحظة أن كل فعل يصدر منه سبحانه وتعالى يكون لي غرض ولداعي، وإلا تنافى ذلك ومقام الحكمة الثابت له سبحانه وتعالى. روشان؟ واضح كلامنا إن شاء الله؟ طيب، الآن هذا يجرنا إلى أمر، إذن الله عز وجل لا يمكن أن يفعل قبيحا ولا يمكن أن يترك حسنا، ده الأمر يجرنا إلى بحث، ما هو المقصود من القبيح وما هو المقصود من الحسن؟ وبعبارة أدق، كيف نحدد القبيح وكيف نحدد الحسن؟ من هو المرجع في تحديد القبيح ومن هو المرجع في تحديد الحسن؟ عندنا رأيان في المقام. الرأي الأول أن المرجع في تحديد القبيح وتحديد الحسن هو العقل، للعقل استقلال من دون أن يتدخل شيء آخر كالشرع مثلا، من دون أن يتدخل الشرع في تحديد مصداق ما هو حسن ومصداق ما هو قبيح. بمعنى العقل يمكنه أن يدرك حسن بعض الأفعال على نحو الاستقلال، كما يمكنه أن يدرك قبح بعض الأفعال أيضا على نحو الاستقلال. بلى، ما ننكر أن هناك بعض الأفعال لا يمكن للعقل إدراك شيء بالنسبة إليها، لا بد وأن يرجع فيها إلى الشرع الشريف ويستعين به حتى يقرر. بعض الأفعال ما يمكن للعقل أن يدرك أنها حسن أو أنها قبيح على نحو الاستقلال، لابد أن يرجع إلى الشرع، ماذا يقرر الشرع حينئذ؟ يرتب العقل فيها أثرا. طيب ده واحد. إذن أصحاب الرأي الأول ماذا يقررون؟ يقرر أصحاب الرأي الأول وجوب بعض الأفعال عليه سبحانه وتعالى لأنها حسنة، عدم جواز بعض الأفعال عليه سبحانه وتعالى لأنها قبيحة، وجوب بعض الأفعال عدم جواز بعض الأفعال من دون دخالة للشارع، العقل على نحو الاستقلال يحكم بوجوب هذا الأمر، يحكم بعدم جواز هذا الأمر. مثلا يحكم العقل أنه لا يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى عباده ما لا يطيقون، يحكم العقل لا يجوز على الله عز وجل أن يعاقب عباده زيادة على ما يستحقون، يحكم العقل يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء، يحكم العقل يجب على الله عز وجل أن يكلف الناس، يحكم العقل يجب أن يثيب المحسن وأن يعاقب المسيء. إذن العقل يحكم بهذه الأمور، ولا يمكن للعقل أن وليس للشرع دخالة في ذلك من قريب أو بعيد. إن شاء الله كلامي واضح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا بأن الذي يتصدى لتحديد مصداق الحسن والقبيح هو الشرع وليس العقل، العقل ليس له دخالة في ذلك، وإنما المتصدي لأن يقوم بعملية تحديد أن هذا حسن أو أن هذا قبيح الشرع، العقل لا دور له في ذلك من قريب أو بعيد. تعالوا الآن، القائلون بهذا القول انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قالوا بأن الفعل في أصله متساوي النسبة إلى الحسن والقبيح، الشارع المقدس يصيره إما حسناً وإما قبيحاً، متى وصفه الشارع المقدس بوصف له تعين ذلك الوصف. هذا اللي عبر عنه أن حسن الأشياء وقبحها بالوجه والاعتبار. أعطيكم مثال، الغيبة يا إخوان حلال لو حرام؟ حرام، لكن يجي الشارع المقدس يقول تجوز غيبة زين، شلون هذه تستقيم؟ الآن توكم تقررون بأن الغيبة حرام، مقتضى أن الغيبة حرام يعني شنو؟ حسنة قبيحة. طيب شلون الآن الشارع المقدس يأتي فيقول بأن الغيبة جائزة للفاسق؟ معناته أن الغيبة للفاسق شنو صارت؟ هم قبيحة لو صارت حسنة. طيب الآن شلون؟ هذا اللي نعبر عنه، أن المدار بيد الشرع. الشرع ما عندنا الفعلاء الوصفان متساويان رتبة واحدة، الشرع مرة يصف هذا الفعل بكونه حسنة، يصف هذا الفعل بكونه قبيحة. الكذب، الكذب يا إخوان قبيح لو حسن؟ طيب إذا كان الكذب من أجل الإصلاح بين اثنين جائز لو حرام؟ جائز. إذن ما دام الشارع المقدس قد جوزه فذاك يعني أنه حسن، هذا ما نود أن نقرره. المقام مقام مساواة بين الأصلين في النسبة، لكن الشارع المقدس مرة يعطي الوصف لكذا ومرة يعطي الوصف لكذا، فالقضية بيد الشارع. ولذا قلت أن الحسن والقبح أمران اعتباريان، يعني بالوجه والاعتبار بحسب الظرف والمصلحة يتقرر أنه كذا أو كذا. ده الفريق الأول روشان. فريق الثاني، فريق الثاني قالوا لا، قالوا الشرع المقدس ليس هو الذي يعطي الوصف للفعل فيصفه مرة بأنه حسن ومرة بأنه قبيح. إذن الشرع تكار كنيد شي سوي الشارع؟ قالوا ينحصر دور الشارع في الكشف عن حسن الفعل أو عن قبحة، بمعنى الحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع. يعني ما صيره الشارع حسنا يكون حسنا، ما صيره الشارع قبيحا يكون قبيحا. الشارع وظيفة الكشف إزالة الغطاء. يجي مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكشف عن كون العدل أمرا حسنا، كشف عن كون الإحسان أمرا حسنا، إن الله لا يحب الجهر بالسوء زين، كشف عن كون الجهر بالسوء أمر قبيح. فإذن ما قبحه الشارع المقدس قبيح، ما حسنه الشارع المقدس حسن، ويترتب الأثار. صار واضح كلامي؟ طيب روشن زين. انجي الآن للرأي، من هو صاحب الرأي الأول ومن هو صاحب الرأي الثاني؟ الرأي الأول هو مختار العدلية. أيه الرأي الأول؟ أحسنتم، لا دقتكم نيد، قالت نشأ. المقصود بالرأي الأول من بنى على أن العقل هو المصدر لإدراك حسن الأشياء وقبحها مستقلا عن الشارع، هذا هو رأي العدلية المعتزلة والإمامية زاد الله في توفيقهم. بينما الرأي الثاني وهو أن الحسن والقبح أمران شرعيان ليس عقليين، رأي من؟ رأي الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بذلك. إني نطرح عليكم سؤال، لماذا سميت العدلية بالعدلية؟ ماذا احنا جايين نتكلم؟ خب في مقام الإجابة قلت سموا العدلية بالعدلية لأنهم يدركون أن الله تعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعها قبل أن يصدر منه فعلون. لا يمكن أن يضع شيئا إلا في موضعه، ما يمكن أن يصدر فعل منه إلا في محل مقتضى شنه؟ الحكمة الإلهية. الأشاعرة قالوا لا، الأشاعرة قالوا قبح الأشياء قبح الأفعال وحسنها ما عندنا ضابطة، الله عز وجل يفعل أي شيء، أي شيء الله عز وجل يفعله حتى لو كان وضع شيئا في غير موضعه. زين، ليش؟ لأن الحسن والقبح أمران طارئان على الفعل الصادر من الله عز وجل. يعني مثلا الله عز وجل يأخذ عبده الصالح أيوب ويدخله في نار جهنم، بعدما أدخل الله عز وجل عبده الصالح أيوب في نار جهنم صار هذا الفعل حسنا يتصف بعد ذلك بالحسن. الله عز وجل يأخذ مثلا فرعون ويدخله إلى جنات عدن، بعدما أدخل الله عز وجل فرعون إلى جنات عدن، طبعا ده بنقول عنه قبيح الفعل الأولي مال أيوب. زين، بعدما أدخل الله عز وجل فرعون إلى جنات عدن صار الفعل حسنا. طبعا ما عندنا مشكلة الآن وصفهم بالحسن بالقبح، أمر يعود إليكم، بس أريد أن أقرر أو أشير إلى أن الأشاعرة ليش ما عبرنا عنهم بالعدلية؟ لأنهم يقررون على الله عز وجل أن يفعل كل شيء، وبعد أن يصدر الفعل من الله عز وجل يتصف الفعل بصفة. أما العدلية لا، يقررون من البداية لا يمكن أن يفعل الله عز وجل فعلا لا يعلم ما هو، لأن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، وهذا مقتضى العدل. طيب الآن عندنا رأيان، بكرر إياكم شوي بس، ما هما الرأيان في مصداق، في تحديد مصداق الحسن والقبح؟ أن المدار على العقل، أن المدار على الشرع. عرفنا أن الشرعيين انقسموا إلى فريقين، فريق يرى أن الحسن والقبح أمران بالوجه والاعتبار، فريق يقول لا الشرع المقدس يكشف عن انجي. الآن المصنف قدس الله تربته الطاهرة صدر بحث العادل في محل الكلام بمسألة الحسن والقبح، هذا يشير إلى أهمية هذه المسألة في صفة العادل والإنصاف، هي المسألة الأم في مسألة العدل. طبعا دي مسألة الحسن والقبح من المسائل الدقيقة، وتبحث عادة في أكثر من مطلب، عادة نبحثها في باب الكلام في العقائد، نبحثها أيضا في علم الأصول. زين، وقد أوسعها بحثا وتحقيقا وتدقيقا المحقق الإصفهاني أعلى الله في الخلد مقام في نهايته، وقد أجاد في بيانها أيما إجادة الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عنه في كتابه أصول الفقه في بحث المستقلات العقلية. وأيضا تبحث عادة في باب الحكمة، في باب الفلسفة، فإنه يتم التعرض كذلك لمسألة الحسن والقبح. طيب، هذه من المطالب. على أي حال، قد يقول أحدكم مثلا ابو مهدي يقول شو الثمرة العملية المترتبة على الحديث عن مسألة الحسن والقبح العقلي؟ سلام، خلاف، الحسن والقبح عقليان، الحسن والقبح شرعيان، ما هي الثمرة العملية المترتبة على كونهما عقليين أو على كونهما شرعيين؟ في نهاية المطاف يا مولانا نحن نعترف بأن هناك حسنا وأن هناك قبحا، وصلى الله وبارك. نقول لا يا مولانا، يترتب على مسألة الحسن والقبح زين وأنهما عقليان ثمرة عملية مهمة، وبعبارة أدق، لا يتوهم أحدكم أن البحث عن مسألة الحسن والقبح وأنهما عقليان يا شيخ علي أو شرعيان قضية ترفية من الترف الفكري التي لا يترتب عليه ثمرة عملية أبدا، يترتب على ذلك ثمرة عملية كبيرة، وهي عبارة عن التالي: واحد، وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى من القضايا المرتبطة، من القضايا المرتبطة ارتباطا وطيدا جدا بمسألة الحسن والقبح. ليش؟ العقل يدرك حسن كل ما يؤدي إلى الله عز وجل، ومما يؤدي إلى الله عز وجل شكر المنعم. العقل يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل، العقل يدرك قبح عدم شكر المنعم، العقل يدرك قبح عدم دفع الضرر المحتمل. لولا هذا الإدراك ما أمكن إيجاد ما يلزم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أوضح، أليس العقل يدرك وجوب شكر المنعم؟ احنا الآن ما عندنا أي شيء، احنا الآن جالسين من دون أن يأتينا نبي مرسل من السماء، لكن بدأنا نتأمل. صيروا مثل أصحاب الكهف، ها؟ ذكروا قصة أصحاب الكهف، صار كل يتأمل في الآفاق، في الجوانب الآفاقية وفي الجوانب الأنفسية، يتأمل في اليد في العين، في الرجل في الرأس، في الأذن في اللسان، في كذا، أو يتأمل في السماء في الأرض، في الجبال في الحيوانات، في الشجر في الحجر إلى آخره. فقال هذه نعم قد أنعمها علي منعم، ألا يستحق هذا المنعم مني شكرا؟ هنا إدراك لزوم شكر المنعم من أين جاء؟ من العقل. العقل هو الذي حكم بلزوم شكر المنعم. إذن هذا العقل الذي حكم بلزوم شكر المنعم، هذا معنات الحسن العقلي. أو مثلا أنا أعلم بأنني مخلوق، ولا يمكن أن يكون خالقي قد خلقني عبثا، وإنما لابد أنه خلقني ويطلبني أمرا تكاليف، إذن لابد أن أدفع الضرر المحتمل علي بامتثال التكاليف المحتملة. مين اللي قرر ذا الكلام؟ العقل. وبالتالي نرجع، حسن في المقابل عدم شكر المنعم قبح، عدم دفع الضرر المحتمل قبح. إذن وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى منشأها مسألة الحسن والقبح العقليين، لأننا من خلالهما نصل إلى وجوب معرفة الله عز وجل. أيضا في الصفات الإلهية، الآن من صفات الله عز وجل أنه حكيم، يعني تنزيه صفات الباري، تنزيه الباري عز وجل عن العبث، هذه اللولا، هذا من الذي يقرره؟ العقل. العقل يحكم أن الحكيم لا يمكن أن يكون عابثا. أيضا لزوم تكليف العباد، من خلقهم لا بد أن يكلفهم، لا ما يمكن خلقهم وتركهم عبثا، وإلا ده خلاف الحكمة. أيضا لا بد أن يبعث لهم أنبياء، لا بد أن ينظر في مدعي النبوة، لا بد أن تكون الأخلاق ثابتة ليست نسبية، لا بد أن يكون العقاب بدون بيان قبيح. دي كلها ثمرات عملية مترتبة على مسألة حسن وقبح الأفعال عقلان، الحسن والقبح العقليان. إذن يتضح من خلال ما قدمنا أن الأمر قضية عقلية، ولذلك مجموعة من الثمرات التي ينبغي الالتفات إليها. أقرأ العبارة. الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل. هذا خلاصة الكلام الذي قررناه. المصنف يريد أن يقرر بأن الحسن والقبح أمران عقليان، وليس الحسن والقبح أمرين شرعيين، خلافا لما عليه الأشاعرة كما قد سمعت. الحديث عن ذلك بصورة أكثر تفصيلا يأتي في البحث القادم، والحمد لله.